انتهينا إلى هذه العبارة. قال: والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا، عن الرضا بالعقد كاف، مو فقط لا يشترط اللفظ، لا، الفعل الذي يكون كاشفا عن الرضا عرفا، هذا ماذا يكفي؟ كل فعل وتصرف يكون كاشفا عن رضا المالك بعقد الفضولي يكون كافيا في المقام ومحققا للإجازة الموجبة لتصحيح البيع الفضولي، ولو لم يتلفظ بشيء. واضح. والمصنف ما اشترط في الفعل أن يعلم مثلا بأنه مسبوق بالرضا، لا، المهم أن يكون كاشف عرفان عن من؟ عن الرضا، هذا يكون كافيا في المقام. مثل قاعد يمثل، مثل كالتصرف في الثمن، مقصود تصرف المالك الأصيل اللي هو البايع في المثال المعروف، المالك الأصيل في بيع الفضولي، إذا باع كتاب زيد بدينار، زيد صاحب الكتاب إذا تصرف في الدينار هذا معناه أنه شنو؟ يعتبر إجازة لهذا البيع. كالتصرف في الثمن من قبل الأصيل، المالك الأصيل، ومنه إجازة البيع الواقع عليه. يقول من قبل التصرف الأصيل في الثمن إجازته للبيع الواقع على الثمن، وهذا البيع الثاني إذا وقع الثمن، وهذا الفضول باع كتاب زيد بدينار، إجا فد واحد باع الدينار بشيء آخر، فإذا صار مالك الكتاب زيد أجاز هذا البيع الواقع على الثمن، هذا يعتبر إنفاذ وإجازة لبيع الفضولي، واضح؟ يعتبر إجازة لبيع الفضولي، إذن هو يجيز البيع الثاني ويفهم منه إجازة البيع الشنو الأول. قال: ومنه إجازة البيع الواقع عليه، عليه يعني على الثمن، فضولان الواقع عليه فضولان، كما سيجيء، وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، هذا أيضا فعل يكون كاشفا عن من؟ عن الرضا، ويكتفى به في إجازة العقد الفضولي، كما صرح به العلامة رحمه الله. وربما يحكى عن خلص هذا في المقابل، في مقابل القول الأول اللي هو عدم اعتبار اللفظ في الإجازة، قال: وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة، اعتبار اللفظ نسب إلى صريح جماعة من الفقهاء، وظاهر آخرين أيضا نسب، وفي النسبة نظر. السائل المصنف يناقش في هذه النسبة، نسبة عدم اعتبار، نسبة اعتبار اللفظ إلى هؤلاء، واستدل عليه بعضهم على اعتبار اللفظ في الإجازة، استدل عليه من أنه كالبيع في استقرار الملك، أن الإجازة كالبيع في إفادتها ماذا؟ استقرار الملك، كما أن البيع يفيد استقرار الملك، الإجازة أيضا تفيد ماذا؟ استقرار الملك، فإذا هي كالبيع في استقرار الملك، فإذا كانت كالبيع، البيع يعتبر فيه اللفظ ما هو بمثابته في استقرار الملك، كأنه أيضا يعتبر فيه شنو؟ اللفظ. من أنه كالبيع في استقرار الملك، مصنف يناقش في ذلك، يقول: وهو يشبه المصادرة. الظاهر أن مقصود من هذا المصادرة هو هذا، أنه كلام أول كلام هو أن البيع يعتبر فيه شنو؟ اللفظ، حتى تجي التدقيس عليه شنو؟ الإجازة، في كون كل منهما موجبا لاستقرار الملك ومؤثرا في استقرار الملك. والبيع أساسا لا يعتبر فيه اللغو، ولذلك يجوز البيع الشنو معاطاته، والأثر يترتب على البيع الشنو معاطاته من دون لغو. وهو يشبه المصادرة ويمكن أن يوجه ساتوجيه من قبل المصنف للدليل الذي ناقشه سابقا، ويمكن أن يوجه بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة، النواقل اختيارية مو الغير الخارج عن اختيار كل إرث ونحوه، لا اللوازم الاختيارية، النواقل الاختيارية اللازمة مو جائزة، كالبيع وشبهه يقتضي اعتبارا لا كل النواقل اللازمة يشترط فيها شنو اللفظ. ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بيش يحصل بتأثير الإجازة، واضح؟ فإذا كان الإجازة مساهمة في ماذا؟ في حصول النقل العرفي الحقيقي من المالك، فيعتبر فيها أيضا الله بناء على هذا الاستقراء الذي يدعيه في كل اللوازم الشنو اللوازم النواقل اللازمة. وفيه نظر المصنف يقول فيه نظر باعتبار ما قلناه من أنه لا الاستقراء هذا مو تام، لأن البيع لا يشترط فيه الشنو ها اللفظ، وحتى النكاح في الكلام بأنه يشترط فيه أكو في الشبهة مثلا، لكن البيع وأمثاله قطعا لا يشترط فيه اللفظ. وفيه نظر مصنف يقول ولولا شبهة الإجماع، على المصنف يريد يترقى إلى إلى مرتبة أعلى من هذا الذي تقدم، ما يريد يقول بأنه إحنا من اشترط اللفظ بمعنى أننا نكتفي بالفعل الدال على الرضا عرفان كما قال، لا يريد يقول مرحلة أعلى من هذا، يقول حتى الفعل أيضا من اشترطه ونكتفي بالرضا الباطني الرضا الواقعي إذا استكشفنا من أي سبب كان، عشان نستكشفها مو مسألة مهمة عند المصنف، المهم أن نفترض أن المالك يرضى رضا حقيقي واقعي باطني، واضح؟ إذا فهمنا رضا المالك بهذه المعاملة الفضولية هذا يكفي في مقام تصحيح البيع الفضولي، بلا حاجة إلى لفظ ولا حاجة لمن إلى فعل يكون كاشفا عن من عن الرضا. ها يقول لا إذا استكشفنا بعض الأحيان نستكشف مو مشكلة، أن في بعض لا مو لازم، أنا أقول الآن حينما أبيع أدري أن زيد هو عارف كتابة للبيع، هو اللي يبيع هو محتاج إلى فلوس، أجانا هو يتخيل أنه ينباع بدينار، أجانا هي 100 ضعف، إنه يقطع الإنسان بأن هذا الشخص شنو يرضى بهذا البيع، يقول هذا الرضا الغير المبرز لا باللفظ ولا بالفعل هذا أيضا يكفي في تصحيح الإجازة. أقوى حالات يمكن أن يحصل بها العلم بالرضا من دون كاشف واضح من قول أو فعل. قال ولولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين في اعتبار اللفظ أو شبهه، تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق، بأي طريق قال فعل أو غيرهما. اجى مصنف يحاول ان يؤيد ويدعم هاي الفكره مالته وهذا الطرح مالته، ويذكر شواهد كثيره عليه، يقول كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص، فقد علل هذا اول شاهد، فقد علل جماعه عدم كفايه السكوت في الاجازه بكونه اعم من الرضا. طيب ليش ما يكفي في الاجازه السكوت؟ قالوا لأن السكوت أعم من شنو الرضا، السكوت ينسجم مع الرضا وينسجم مع عدم الرضا، فإذا السكوت ما ينفع مو لأنه شنو ليس لغوا، مو لأنه ليس له ظن، وإنما لأنه لا يدل على الشنو. فإذا المعتبر له الرضا. السكوت إنما يكون نافعا عندما يدل على الرضا ويكشف عن الرضا. لكن حيث أن السكوت بطبعه هو لازم أعم من الرضا، فلذا لا ينفع. قل من الواضح من هذا التعليل في كلمات الفقهاء أن المناط والمدار عليه من علل الرضا، وإلا لو كان يشترطون اللفظ في الإجازة لكان المناسب تعليل عدم كفاية السكوت بأنه شنو ليس لفظا. واضح بأنه ليس لفظا، ما كدع لهذا اللفظ ويجي يقول بأنه أعم من الشنو من لا داعي لذلك. يعتبر في الإجازة اللام والسكوت ليس شنو لفظا. قال من كفاء من علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه أي على الرضا. فإذا المهم عندهم أن يكون الشيء دال عليه من على الرضا. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة يعني على الرضا كالصريح فيما ذكرنا، هذا واحد. وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة، الوكيل أوقع معاملة، الموكل أنكر إذن الإذن له في هذه المعاملة، فحلف من حلف الموكل، حلف على أنه لم يأذن للوكيل في هذه المعاملة، فحلف انفسخت يعني بطلت هذه المعاملة التي أجراها الوكيل. لأن لاحظ التعليل لماذا تنفسخ؟ يقول لأن الحلف يدل على كراهتها، حلف الموكل يدل على أنه يكره هذه المعاملة التي جاء بها منه الوكيل. فإذا المناط في قبول المعاملة عدم قبولها كراهة الموكل وعدم كراهته، اللي هو معنى شنو؟ الرضا، اللي معنى الرضا. لأن الحلف يدل على كراهتها، هاي اثنين. ثلاثة يقول وذكر بعضا أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها، يكفي سكوتها. يقول واضح أنه مو مقصود ذلك أنه لا يعتبر فيها الإجازة أصلا، مو هذا مقصود، مو أنه مكتفي بسكوتها لأنه لا يعتبر الإجازة، لا الإجازة معتبرة، لكن حيث أن البكر تتمتع بخصوصية استحياء وأمثاله وكذا، فاكتفينا بماذا؟ بسكوتها، لأنه يكشف نوعا ماذا عن الرضا. قال ومن المعلوم أنه ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، أصلا من يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا، وإن لم يفد القطع دفعا للحرج عليها وعلينا، هم عليها نسأل حالهم عنا احنا نجبرها على فتشيء هو حرج عليها لا الحرج علينا، فنكتفي بالسكوت الظاهر في الشنو في الرضا وإن لم يحصل منه القطع. فهذا أيضا يكون قرين على ماذا؟ على أن المدار على الرضا. ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن من قبل البائع المالك الأصيل وتمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، هذا مشاهد آخر يضاف للشواهد السابقة. يقول كل من اكتفى بالفعل في الإجازة يقول الظاهر أنه اكتفى به من بعد اعتبار أنه يدل على من؟ على الرضا. فالمناط على من؟ على الرضا، مو أنه اكتفى بسببيته تعبدان، بمعنى أن الشارع جعل الفعل سبب تعبد علما لإمضاء الإجازة وإمضاء العقد وصحة الإجازة، مو من هذا الباب، مو مسألة تعبدية في البين، ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على التعبدية في المقام، وإنما اكتفى بالفعل لأنه كان شأن الرضا، ما أكثر من هذا. واضح؟ فإذا هو يقول كل ما يكون كاشف عن الرضا هو شنو؟ هو يكفي، سواء كان لغوا أو كان شنو؟ فعلا. ومن هذا شنو نفهم؟ أن المدار على من؟ على الرضا. فإذا استكشفنا وعلمنا بالرضا بلا لغو ولا فعل، مقتضى هذا أنه يكفي. لا من جهة سببية الفعل تعبدا، لا مو قضية تعبدا، قضية أن هذا يكشف عن الرضا. وقد صرح غير واحد، هذا شاهد آخر، بأنه لو رضي المكره بما فعله صح. المكره على إيقاع البيع، إذا رضي بما أوقعه شنو؟ صح. هذا الرضا يوجب شنو؟ صحة البيع الواقع شنو؟ غير صحيح، لأن بيع المكره شنو؟ غير صحيح. يكفي في صحة بيع المكره أن يرضى نفس المكره بذلك، فالرضا هو الذي يكون موجب لتصحيح البيع الصادر منه. البيع الصادر منه في حد الأكراه ترى بمثابة بيع شنو؟ الفضولي، بمثابة بيع الفضولي، لأنه بيع صدر منه فاقد لبعض الشرائط المعتبرة فيه، وهذا هو الميزان في بيع الفضولي، فهو بمثابة بيع الفضولي. فما يحتاج إلى أن المكره يقول أجزت أو يفعل فد فعل، لا، إذا رضي بهذا البيع الصادر منه في حال الإقراء هذا يكفي في تصحيح البيع. صح، إذا رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبروا بالإجازة، ما قال بأنه يجيز الفعل الصادر منه في حال الإقراء، لا يرضى به. شاهد آخر يقول: وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر. أكو رواية صحيحة معتبرة أن امرأة زوجت نفسها في حال السكر، فلما فاقت وشافت أنه زوجت نفسها فتخيلت أن هذا العقد ملزم لها فبقيت، لكن على مضاض بقيت على زواجها. في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت فذلك رضا منها. نفس يقول إذا بعدما أفاقت أقامت معه، هذا المهم رضا منها، واضح صحيح. وإحنا عندنا فعل وهو الإقامة معه كتمكين الزوجة والتصرف في الثمن، لكن الرواية تحلل هذا بأنه باعتبار أنه شنو؟ فهو رضا منها، فالمدار على من؟ على الرضا فقط. وعرفت أيضا، هذا أيضا شاهد آخر، عرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، هذا هو المفقود. فإذا حصلنا على هذا يتم العقد بعد عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التام عمله من حين العقد بناء على الكشف. وبالجملة يقول المصنف: فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد، دعوى الإجماع لما عن اشتراط اللفظ، وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها، ما ورد عليها مخصص هذه العمومات، عدا ما دل على اعتبار رضا المالك، هذا فقط المخصص الوحيد أن هذه العمومات الدالة على صحة البيع والشاملة لعقد الفضولي فقط تشترط ماذا؟ رضا المالك. عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حل ماله وانتقاله الى الغير ورفع سلطنته عنه. رضاه بماذا؟ بهذه الامور، ان المالك يرضى في انتقال ماله وانتقاله الى الغير ورفع سلطنته عن كل ما لازم المالك شنو يرضى. اذا رضي يصح العقد الفضولي وتشمله الاطلاقات الداله على صحه شنو اقوى حجه في المقام. هاي العمومات يقول السالمه على المخصص عدا ما دل على اعتبار الرضا اقوى حجه في المقام مضافا رفع سلطنته عن ماله. إذا رضي بأنه يرفع سلطنته عن ماله يعني رضي بعقد الفضول، يعني رضي بأن ماله ينتقل المال إلى الغير. مضافا شاهد آخر، شوفوا قاعد جمع الشواهد المصنف كلها وكلها أدلة مثلا. مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، تزوج عبده بلا إذنه ثم بعد ذلك علم المولى وسكت، سكت المولى بعد علمه، أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، إقرار من المولى لعبده على الزواج. واضح المقدار هذا إقرار أن يرغب بهذا الزواج. وما دل شاهد آخر على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه، تزوج العبد بغير إذنه، فالمولى قال له طلق، يقول يدل على الرضا بالنكاح، يدل على الرضا بالنكاح. هذا أيضا تعليلهم لأن هذا يدل على الرضا وذاك ما يدل على الرضا، وأمثال معناه أن المدار على الرضا فيصير إجازة. وعلى شاهد آخر، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه، المانع هي شنو؟ معصية، لم يعص الله وإنما عصى سيده كما في الرواية، معصية المولى التي ترتفع بيش برضا. إذا رضى المولى بعد ماكو معصية فيصح عقده، التي ترتفع بالرضا. شاهد آخر، وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه صاحب الخيار، إذا تصرف في من انتقل إليه بالمعاملة معناه أنه شنو أسقط شنو خياره ورضي بهذا البيع. هذا هم بدلالة على أن المعتبر هو الرضا والمناط على صحة البيع على رضا الطرفين. ففي عقد الفضول رضا ماكو، فإذا انضم الرضا يكون البيع شنو صحيحا ومعتبرا. صحيح هذا وارد في عقد الخيار وفي البيع الخياري، لكن يستكشف منا ان المعتبر هو شنو في امضاء المعامله هو الرضا وغير ذلك من الادله التي يستدل يستكشف منها كفايه الرضا بالمعامله، ولو لم يكن هناك قولا ولو لم يكن هناك فعلا واضح ينشا فيه الرضا والاجازه. بقي في المقام الان المصنف بدا تقريبا شوية يعني يتأمل في المسألة، مو بذاك الشكل، المسألة مو واضحة عنده بذاك الشكل. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ، لا يعتبر إنشاء الإجازة باللفظ، وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، الفعل الدال على من؟ على الرضا، أو كفاية مطلق الشنو؟ الرضا. فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنة. حاصل ما يريد يقول المصنف هنا هو أن إذا قلنا بكفاية الفعل أو كفاية مطلق الرضا في محل كلامنا، فلا بد أن نقول بكفايتهما عندما يكونا يقعا قبل العقد أو مقارنين له، بقاعدة أن ما يؤثر بلحوقه يؤثر عندما يكون مقارنا من باب أولى. واضح؟ فإذا كنا نكتفي بالرضا المتأخر في تصحيح عقد الفضولي، إذا لابد أن نفتي بأن عقد الفضولي إذا اقترن برضا المالك من دون إذن، ما صادر منه شيء المالك، لا إذن ولا شنو ولا إجازة، لكن اقترن برضا المالك، واضح، ينبغي أن يقع هذا البيع شنو بيعا صحيحا ليس فضوليا، فما يحتاج ما يخلي بال من فضولي، عقد جامع لكل الشرائط المعتبرة فيه، فيقع صحيحا ومؤثرا. فهل نلتزم بذلك؟ واضح. هل نلتزم إذا قلنا بعدم اعتبار الله، قلنا بكفاية الفعل، أو قلنا بكفاية مطلق الرضا، الرضا المطلق، إذا قلنا بكفايته عندما يقع بعد الإجازة في تصحيح العقد السابق، لابد أن نقول بكفايته عندما يقع شنو مقارنة. فإذا حصل العقد وكان الفضولي يعلم بأن المالك يرضى بهذه المعاملة فقط، يعلم لا إجازة له المالك ولا شنو ولا صنع شيئا يدل على الإجازة، فقط الفضول كان يعلم بأن المالك يرضى، فهل يقال أن هذه المعاملة تخرج عن كونها فضولية أو لا؟ يقول لازم ما ذكرناه سابقا من كفاية الرضا المتأخر أن نلتزم بكفاية الرضا شنو المقارن أو المتقدم، بينما يقول الفقهاء لا يلتزمون بها ويرون أن العقد لا يخرج عن الفضولية لمجرد اقترانه بالرضا الباطن للمالك الواقع للمالك. واضح؟ قال بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه أي على الرضا، فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك، يعني إذا قلنا بكفاية الرضا لابد أن نقول بكفاية وقوع الرضا المقارن، إذا قلنا بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا لابد أن نقول بكفايته في حال أيضا شنو الاقتران، بكفاية وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد أو سابقا. فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع مالك ماله، كفى شنو في اللزوم، بعد هو ما لحق بعد حين يقول هذا البيع ما اريده، انت كنت راغبي، يخرج عن كونه فضولي. لا بد الجمهور كفى في اللزوم من هذا بلا اشكال، لا من هذا كفى في اللزوم، لان ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى. والظاهر أن الإصحاب لا يلتزمون بذلك، ما يلتزمون بهذا، ويعتبرون هذا البيع المقارن للرضا شنو بيع فضولي، وإن اقترن مع الرضا أو اقترن بالفعل الكاشف عن الرضا، وإنما متى يخرج البيع عن كونه فضولي؟ إذا أذن بحيث الذي يوقع العقد هو وكيل عن الشنو عن المالك، في هذه الحالة قال هذا البيع مو فضولي، أما إذا هو مو وكيل ولم يأذن له المالك في البيع اعتبره فضولي مطلقا سواء علم رضا أو لم يعلم رضا. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، فمقتضى ذلك مقتضى هذا اللي قلناه أنه لا تصح الإجازة إلا مقتضى ذلك، يعني مقتضى ما ذهب إليه الأصحاب من عدم كفاية الإذن الرضا المقارن، مقتضى ذلك أنه لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع فضولي. أن الإجازة لا تصح إلا بشيء لو وقع مع العقد لكان مخرجا له عن بيع شنو؟ فضولي. وهو شنو؟ الإذن. وهذا الإذن الصريح أن يقول أذنت، هذا يكفي في الإجازة. واضح؟ هذا الإذن الصريح عندما يقترن بالعقد أليس يخرج عقد الفضول عن كونه فضولي؟ سلوكين بعد يخرج عن كونه فضولي. هذا الإذن الصريح إذا وقع بعد العقد هذا يكفي في الإجازة. واضح؟ وأما الشيء الذي إذا اقترن بالعقد لا يخرج عن عقد الفضولي، الجماعة يقولون هذا ما يكفي. فإذا كان هو في حال مقارنة ما يكفي لإخراج عقد الفضول عن كونه فضولي، ففي حال تأخر أيضا من باب أولى أنه شنو؟ لا يكفي. قال فمقتضى ذلك أنه لا تصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضول. ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزما، هذا فقد قادع آخر فيما ذكره القادع الأول، أنه هذا بفد لازم الفقهاء ما يلتزمون به، هذا القادع الأول. هذا قادع ثاني، أنه لو كان مجرد الرضا ملزما وموجبا لتصحيح بيع الفضولي ووقوع على نحو الإلزام، كان مجرد الكراهة شنو؟ فسخا. لأنه شنو الكراهة ضد شنو؟ ضد الرضا. إذا كان الرضا يعتبر ملزم فإذا لابد أن يكون مجرد الكراهة شنو؟ فسخ للبيع، مو أن يكره معنى رد للبيع. وهذا أيضا لا يقولون به، لكان مجرد الكراهة فسخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي. لوازم البعض الترتب على كون مجرد الكراهة فسخ، شو اللازم؟ فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. فضولي إذا باع مع نهي المالك لابد أن نلتزم شنو؟ بعدم وقوع هذا البيع، لأن الكراهة مقارنة للبيع الفضولي مع النهي، مع نهي المالك مقارنة له، بل موجودة بعده آنما. والمفروض أن مجرد الكراهة يعتبر شنو؟ فسخا. فلا بد أن لا يقع مثل هذا البيع مع نهي المالك، معناه لا يقع شنو؟ يعني ليس للمالك شنو؟ إجازته، لأنه وقع باطلا والحال هذا ما يلتزمون به. قال فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك، لأن الكراهة الحاصلة حينه حين العقد وبعده، أي بعد العقد ولو آلما ولو للحظات، يكفي في الفسخ. بينما يقولون لا، الفضولي مع نهي المالك قابل لتصحيحه من قبل الشماء من قبل المالك، بل يلزم لازم باطل آخر، بل يلزم عدم وقوع بيع المقرح أصلا. بيع المقرح لا يقع، لأنه حينما صدر صدر مع الشنو؟ مع الكراهة. المفروض أن الكراهة تكفي في فسخ العقد إلا أن يلتزم، بأنه ما هو ملازمة بين كفاية مجرد الرضا في لزوم بيع الفضولي وبين اعتبار الكراهة شنو؟ فسخة. ما هو ملازمة، نقول الكراهة لا تعتبر فسخ ورد، لكن مجرد الرضا يكفي شنو؟ في لزوم عقد فضولي. يقول ها ماكو مانع نلتزم به، لأن الأدلة دلت عليه في باب الرضا ولم تدل عليه في باب شنو؟ في باب الكراهة. إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، وإن كان مجرد الرضا شنو؟ إجازة. المصنف بين هذان المحذوران اللذان قد يمنعانه من الفتوى بماذا؟ بكفاية مجرد الرضا. الثالث انتهى الوقت. الثالث ان شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد. هذه مسألة مهمة، انه اذا رد المالك عقد الفضولي فهل يتمكن بعد الرد ان يجيز العقد او لا؟ ان الإجازة يفوت محلها، لان الرد من المالك لعقد الفضولي كأنه يلغي عقد الفضولي، فلا يبقى محل المال للإجازة. قال من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد، إذ مع الرد، شوف لاحظوا التعليل، ينفسخ شنو؟ العقد ينفسخ. إذا انفسخ عقد بعد ما يبقى مجال المال للإجازة، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. والدليل على أصل المطلب على أنه الإجازة بعد الرد غير مؤثرة بعد ظهور الإجماع، أولا الإجماع على ذلك، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا صرح بالإجماع أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد وإلا لم يكن مكلفا إلى آخره. يقول الإجازة هي التي تجعل المجيز أحد طرفي العقد مع المشتري الأصيل، الفضولي ما له دور، كنا فقط ينشئ العقد. متى يكون المجيز أحد طرفي العقد؟ يدخل كطرف في العقد بماذا؟ بالإجازة. فالإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وحينئذ يخاطب بوجوب الوفاء بماذا؟ بوجوب الوفاء بالعقد. واضح؟ بوجوب الوفاء بالعقد. وحينئذ يخاطب بماذا؟ بوجوب الوفاء بالعقد كما قلنا. أما إذا فرضنا أنه رد قبل شنو؟ قبل الإجازة. رد يعني شنو؟ أخرج كونه عن أخرج نفسه عن كونه أحد طرفي العقد. فإذا أخرج نفسه عن كونه أحد طرفي العقد بعد ذلك الإجازة ما سير أحد طرفي العقد حتى يخاطب بخطاب أوفوا بالعقود. قال أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد وإلا لم يكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو كالوكلاء مثلا والمأذونين أو من يقوم مقامهما. وقد تقرر أن من شروط الصيغة هاي التتمة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة. وتقرر أنه من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد شنو؟ ما يسقطهما عن صدق عنوان العقد والعهد. أصل العقد شنو معنى؟ ربط شيء بشيء. العقد معناه ربط شيء بشيء. واضح؟ من شرط أن هذا يجي حتى يرتبط بهذا أن ماذا؟ أن هذا يبقى حتى يفترض أن الآخر يأتي ويرتبط به ويشكل المجموع ماذا؟ عقدا. الرد بينهما واضح يمنع من صدق العقد في حالة ماذا؟ في حالة مجيء الإجازة المتأخرة عما؟ عن الرد. وصلى الله على محمد. عليكم السلام. حياكم الله. ما دل على اعتبار الرضا؟
نفسه،
ذمة التراضي،
هذا يقول ما عدا اعتبار